أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما تقدم بالدعوة التي ادعاها بعض الإصباريين وتابعهم عليها بعض الأصوليين، ومفاد هذه الدعوة هي أن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة، وبالتالي فلا حاجة إلى البحث في أسانيدها وأحوال رواتها. وقلنا أن المستند بهذه الدعوة كما ذكر الحر العاملي وجوه كثيرة أوصلها إلى 22 وجها، وذكر المصنف أن أقوى هذه الوجوه هو الوجه الأول، وحاصله كما تقدم هو أن الرواة المتقدمين وأصحاب الأئمة كانوا على درجة عالية من التثبت والحيطة، وكانوا يهتمون بتدوين الأحاديث وربط الأحاديث وتناقلها يدا عن يد، وبالتالي بهذه الطريقة من الحفظ والأمانة والتثبت قد وصلت إلى المحمدين الثلاثة، فقاموا بتأليف كتبهم منها. هذا الذي ذكره من الحر العامل، وذكر على هذا التثبت من قبل المتقدمين من قبل الأصحاب في الروايات عدة شواهد. بعد ذلك جاء السيد بحر العلوم رحمه الله وأضاف إلى هذه الدعوة شيئا آخر، وهو قال أن تلك الأصول الأربعمائة والكتب التي نقل منها المحمدون الثلاثة كانت بالنسبة إلى أصحابها ماذا بالنسبة إليهم؟ كانت متواترة ومعلومة بالنسبة ومقطوعة الانتساب إليهم كهذه الكتب الأربعة إلينا، فإنه قد وصلنا بالتواتر ويوجد عندنا علم وإحراز قطعي بأن المحمدين الثلاثة قد ألفوا الكتب الأربعة، كما أنها متواترة بالنسبة إلينا كذلك كانت الأصول الأربعة متواترة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المحمدين الثلاثة. وبالتالي فإذا كانت متواترة فلا حاجة إلى البحث في ماذا؟ في أساميها، بل الروايات سوف تكون صحيحة ومعتبرة. هذه الدعوة قد تقدمت، وتقدم أيضا الجواب عليها، وذكرنا خمس نقاط في الإجابة على هذه الدعوة. وقلنا أن كل هذا الكلام هو في المقام الثاني، قلنا أن كلامنا في الكتب الأربعة تارة يستند فيه إلى مقدمات تلك الكتب لإثبات صحة جميع رواياتها، وقلنا هذا بحث يحتاج البحث في كل كتاب على حده، وهذا ما سوف يأتي في الفصل الرابع إن شاء الله. فكلامنا يتركز في هذا الفصل على وجه عام يشمل جميع الكتب الحديثية، وهو الوجه الذي تقدم. المصنف يقول أنه توجد بعض المستندات الخاصة، وهي عبارة عن روايات تمسك بها البعض لإثبات حجية جميع الروايات وصحتها واعتبارها بلا حاجة لنرى في أساميها. ما هي الروايات؟ قال روايتان. الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله، وأوردها الشيخ الكشي في رجاله. يعني رواية طريقين، المصنف ينقل الرواية التي في الكافي. هذه الرواية تقول رواية علي بن حنظلة أخو عمر بن حنظلة صاحب المقبولة، قال اعرفوا عن موصف عليه السلام اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. فهذه الرواية تدل على أن إكثار الرجل في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام دال على علو منزلته، فإذا وجدنا شخصا قد أكثر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فإن إكثاره للروايات دال على ماذا؟ على عظيم منزلته عند أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي فإنه يجب الأخذ بها بلا ماذا؟ بلا تأمل في سندها. لماذا؟ لأنه بعد أصلاً نفس هذه الكلمة تدل على علو المنزلة، فلا حاجة إلى البحث في الأسانيد. إذن هذه هي الرواية الأولى وجه الاستفادة منها، أن كثرة روايات الرجل عن أهل البيت دال على ماذا؟ على علو منزلته، وبالتالي يجب الأخذ برواياته. هذا هو المستند الخاص أو الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، التي قال عنها أن استدل بها البعض على صحة جميع الرواية. طبعا في مقام الجواب عن هذه الرواية نقول هذه الرواية نناقش فيها سندا ومتنا. أما من ناحية السند فإن هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بالطريقة التالية، عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن محمد بن عمران العجلي، عن علي بن حنظلة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. وهذا الطريق الذي ذكره الشيخ النجاشي الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي، هذا السند ضعيف. هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة. لماذا؟ لوجود أولا سهل بن زياد في سندها، وسهل بن زياد عند الرجاليين وعند نقاد الأخبار ضعيف جدا لا يقتد بأخباره، فكيف تستندون لا دعوة مبتنية على رواية ضعيفة السند؟ فالرواية لا يمكن إسنادها. ماذا؟ لأنها ضعيفة السند. هذا أولا، سهل بن زياد ضعيف جدا عند نقاد الأخبار فلا يقتد بمروياته أولا. ثانيا، ومحمد بن عمران العجلي الذي يروي عن علي بن حنظلة هذا مجهول، إذا راجعنا كتب الرجال وجدناه مجهول الحال. والرواية إذا كان فيها مجهول الحال وفيها ضعيف فحكمها ماذا؟ ضعيفة، والضعيفة لا يأخذوا بها، فكيف تستندون إلى روايتهم ضعيفة لإثبات هذه الدعوة؟ إذن ما ذكرتموه من ملاك ومناق للأخذ بالروايات، وهو أنه تعرف منزلة راوي من خلال كثرة الروايات، نقول نفس هذا الملاك ليس بتام. لماذا؟ لأنه مبتن على رواية ضعيفة السند. إن قلت يوجد رواية طريق آخر وهو الذي ذكره الشيخ الكشي، نقول والذي ذكره الشيخ الكشي من طريق أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن فيه بداية الطريقة الذي ذكره الشيخ الكشي فيه محمد بن سنان، ومحمد بن سنان أيضا من الضعفاء الذين نص على عدم الاعتداد بمروياتهم. فإذن هذه الرواية التي استندتم إليها بكلا طريقيها، الطريق الذي ذكره الشيخ الكشي رحمه الله والطريق الذي ذكره الشيخ الكليني رحمه الله، بكليهما ضعيفة، كلا الطريقين ماذا؟ ضعيفان. فإذن لا يتم ما ذكرتم. سهل بن زياد أو يعرف أبو سعيد الآدمي، سهل بن زياد اللي يعرف أبو سعيد الآدمي، نعم أبو سعيد الآدمي، هذا سهل بن زياد ضعيف جدا عند نقاد الأخبار كما ينص الشيخ الطوسي، وكذلك محمد بن عمران العجلي مجهود، وبالتالي فإذا طريقها الذي ذكره الشيخ الكليني ضعيف. وبالنسبة إلى طريقها الذي ذكره الشيخ الكشي رحمه الله أيضا ضعيف، لوجود محمد بن سنان، ومحمد بن سنان أيضا ضعيف. إذن الراوية ساقطة من ناحية السند لا يحتج بها. إذن هذه الرواية الأولى مناقشة من ناحية السند، هذا أول. وثانيا، لو تنزلنا عن المناقشة السندية، لو سلمنا معكم بهذه الرواية، فإن هذه الرواية لا تدل على ما ذكرتموه، وهو حجية جميع الروايات مطلقا، وإنما تدل غاية ما تدل عليه هذه الرواية وجوب تصديقه في الجملة، لا بالجملة، في في الجملة على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية كما ذكرتموه. لماذا؟ نقول كيف يعقل أن الأئمة عليهم السلام يأمرون بالأخذ بروايات الراوي بناء على كثرته عنها ومن دون ملاحظته نفسه، والحال أن القرآن يقول لنا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبين. كيف كثرة الرواية عن الأئمة ليست مناطا لماذا؟ لأخذ روايته، بل المناط سلامته هو، المناط سلامته هو. نعم غاية ما يدل عليه هذا الحديث وهذه الرواية أنه في الجملة نصدقه ولم ننكر هذا المعنى. نحن أيضا نقول الروايات في الجملة نصدق بها، لكن لا نصدق بها هذا بالجملة بنحو سالبة الكلية، لأنه من المحال أن الأئمة يأمرون والقرآن يقول ماذا؟ يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إن قلت أن هذه الرواية مقيدة أو حاكمة على الآية الكريمة، هذه الرواية تكون حاكمة ومقيدة لما ذكره القرآن، وبالتالي نحمل المقيد على المطلق ونقول باعتبار أن الأئمة يعرفون بحقائق القرآن ويعلمون بمراد القرآن، ومع أن القرآن قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلا أن باعتبار أن الأئمة قد قالوا لنا بقبول جميع الروايات من خلال هذه الرواية، فإنها سوف تكون ماذا؟ حاكمة على هذه الآية وتقيدها. نقول هذا ليس بالسهل، لأن الآية التي تقيد القرآن، لأن الرواية تقيد القرآن لا بد أن تثبت سندا، لا بد أن تكون صحيحة سندا، وهذا رواية صحيحة. إذن هذه الرواية الأولى التي استندوا إليها من المستندات الخاصة في مقام ماذا؟ في مقام القول بأن جميع روايات صحيحة ويجب التصديق بها.
لدينا
ناس على وثاقته على ثومه ماذا؟ عادلا
وأكثر كتب
محمد بن إسماعيل تقدم الكلام عن أكثر الرواية، وقلنا أن رواياته بالمئة التي نقل عنها الشيخ الكليني لم تثبت وثاقته، لم تثبت عدالته، وإن كان لم ينص على فشقه، هذا يمكن قبول القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ بل الكثير يوجد كثير نص على بشتهم وهم مكتون الرواية عن أهل البيت عليهم السلام. هذا سيد بن زياد وغيرهم من بقية الفرق كانوا فاسدين في الاعتقاد وفاسدين في الأعمال، إلا أنهم ثقات. هذا قبل المعنى المصلي يقول لها نجوى قبل هذا المعنى. كيف نعقل أن الأئمة يأمرونها بالأخذ بروايات الراوي بملاك كثرة الروايات ومن دون نظر إلى نفس الراوي، والحال القرآن يقول لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين؟ مستحيل أن يكون معك. إن قلت أنهم قد أمروا فتكون الرواية حاكمة على الآية ومقيدة للآية، نقول هذا لا تثبت حقيقتها. الآية متى ما ثبت صحة سندها وصحة متنها عند ذلك يتم الاعتزاز على القرآن وتكون مقيدة لإطلاقات القرآن ولعمومات القرآن، والحال هذا لا يثبت.
أمان هاي الآية يسرد لي بس يعني هو إشكال على هذا. إحنا هنا يعني محمد يعني يرد رواية الراوي مثلا إذا تمت فشقة يعني مجرد أن هذا فاشق فلا تمت روايته.
الآية؟
لا إحنا رجال إن الرجال لا يقبلون رواية من الراوي إذا كان فاشقا، يعني مثلا إذا رواية رواها راوي معين وكان في سلسلة أسنانها من ثبت فسقه مثلا ترد الرواية.
نعم
هيك شيء؟
نعم.
الآية كأنه
تفضل هذه القضية. الآية تقول تبين وإن جاءكم فاسق
بنبأ
فتبينوا،
لأنه فاسق فاسق الرواية.
نعم.
يعني من تقبل الآية ولا حتى لو كان فاشل وخذ الرواية تبين يعني.
مو خذ الرواية تبين يعني تبين تبين وإن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا فتبينوا من من؟ فتبين من الخبر الذي جاء به صادق. فإذا ثبت لكم صحته وعرفتم الواقع عند ذلك تأخذون به. نحن نقول ترى في نفس الحال الرواية التي يجيء بها الفاسق نفس الكلام يجيء في الرواية التي يجيء بها الفاسق الرواية التي رواها الفاسق أيضا ترى نتبين منها نتبين منها إن ثبتت صدقها وصدورها على النبي عليه السلام وصحتها نأخذ بها. والحال هذا المدعي يقول لنا أنك لا تتبين الراوي مطلقا ما دام أصنع عليه البيت الرواية نام مركز البحث يقول لنا أصنع تتبع الراوي ما دام أكثر فأخذ من عنده ما دام أكثر بل بالأكثر يقول هذا الإكثار على عظيم مجلس عند الأئمة هذا لا مسلم
يعني هاي الدعوة
نعم
تماما
الآن
لا
مناسبة ذكر
الآية يعني هي
شاذة
نعم أقول
مو كافي
إنه
ضامن
فاسق حتى أرد
الرواية إذا نقول يجيب تبين يعني لا نقول مطلقا مباشرة أصلا وإنما نتبين من الآية أو بحكم الرواية من الخبر الذي أخبر به لأن أحرزنا الصدق وأحرزنا المطابقة الواقع وأحرزنا الصدور حتى لا نأخذ به وإلا فلا. اما هنا فهو يقول مطلقا اصلا لا تتبين لتعلم تتباع الحال الراوي ما دام اكثر روايه بهذا القيد بقيد الاكثار يدل على عظيم منزلته فخذ على كل حال هذه هي الروايه الاولى او المسند الاول الخاص الذي سندوا به على صحه الروايات جميع الروايات التي وردت في الكتب التي نقل من منها نقل منها الشيخ الكليني وغيره من المحمدين الثلاثه ولا شك أن تلك الكتب التي نقل منها المحمدون الثلاثة كان فيها رواة قد أكثر من الرواية وبالتالي حسب هذه الدعوة فإن الروايات تكون مقبولة. جيد الرواية الأخرى التي استندوا إليها في المقام هي رواية محمد بن الحسن بن أبي خالد وهذه الرواية أوردها الشيخ الكليني في الكافي قال عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسن بن أبي خالد شينولة أو شنبولة أو سنبولة هذا اختلاف النسخ هذا مشكلة الموجود في نسخة الكافي الموجودة عندي أنا اللي طبعة دار الأسوة ظهران مكتوب محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة سيد الخوري ينقل عن الشيخ الكشي رحمه الله عفوا الشيخ النجاشي يقول ليس بصحيح شينولة هذه مصحفة الصحيح شنبولة وأيضا أكو نسخة لعله الظهر عن أطبال العلامة الحلي ينقل يقول كلا صحيح أنه ضبط الاسم سنبولة فعلى كلها سواء كان شنيولة أو شنبولة أو سينولة المهم لا شك في أنه على كل حال هو مجهول الحال المهم فسند الرواية أو الرواية الثانية التي استندوا إليها ما رواها محمد بن حسن بن أبي خالد عن أبي جعفر الثاني عليه السلام اللي هو من أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام سلام الله تعالى عليه فمحمد بن حسن بن أبي خالد يسأل الإمام الجواد عليه السلام يقول له جعلت في دار رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله يعني الباقر والصادق يعني أصحابنا رووا روايات وكانت التقية شديدة كانت حال التقية شديدة في حال روايتهم عن الإمام عليه السلام عن الباقرين أو الصادقين كانت التقية مكثفة فتلك الروايات ماذا كتبوها في الكتب واحتفظوا بها فقط ضموها يعني ما نشروها وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ولكن لما مات هؤلاء الرواة الكتب وصلت إلنا عن طريق ورثتهم أو عن طريق علاقاتنا الخاصة الكتب وصلت إلنا فقال حدثوا بها فإنها حق فإذا الدعوة تقول هذه الرواية تدل على أن كل تلك الروايات التي ذكرها الأصحاب في كتبهم فإنها صحيحة. لماذا؟ لأنه يقول عنها أنها حق، حدثوا بها مطلقا، وهذا مطلقا يقول لنا هذه الروايات التي كتبها أصحاب الباقر والصادق في كتبهم وصلت إليكم تلك الكتب، هذه الروايات كلها صحيحة وكلها معتبرة. ولذلك ماذا قال؟ قال حدثوا بها فإنها حق. فهذه شهادة من الإمام عليه السلام أن جميع روايات تلك الكتب التي ألفها أصحاب الأئمة وصلت إلى المحمدين الثلاثة ماذا؟ صحيحة ومعتبرة وحق، فيجب التحديث بها. هذه هي الرواية الثانية التي استندوا إليها. هذه الرواية قلنا رواها الشيخ الكليني وسندها كالتالي، قال عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة، حسب النسخة اللي عندي أنا شينولة. قال قلت لأبي جعفر، لأبي جعفر يا أخي الرواية، نقول هذه الرواية أيضا مناقشة سندا ومتنا. سندا محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة اللي هو القمي الأشعري، هذا مجهول الحال، مجهول الحال، لم ينص عليه لا بضعف ولا ينص عليه ماذا بتوثيق أو تعديل، ورواية مجهولة الراوي أو مجهولة السند، ماذا حكمها؟ حكم الضعيفة. نحن لا ندعي أنه ضعيف ولكن نقول مجهول، والمجهول حكمه حكم الضعيف، فتكون الرواية من ناحية السند ساقطة عن الاعتبار. هاي المناقشة الأولى، مناقشة بسندها. هذه المناقشة الأولى في سندها. المناقشة الثانية في دلالتها، نقول نعم صحيح، نحن أيضا نسلم معكم في هذا، ولكن نسلم معكم أيضا على نحو في الجملة لا بالجملة. نقول نعم الروايات التي ذكرها أصحاب الأئمة في كتبهم حق، ولكن على نحو موجبة جزئية في الجملة لا بالجملة. لا شك، لا شك أن تلك الروايات التي سجلها أصحاب الأئمة في كتبهم صحيحة ومعتبرة، إلا أن هذا شيء، وكون كل تلك الروايات التي نقلت إلينا صحيحة شيء آخر. من قال لكم بأن تلك الروايات الصحيحة التي دونا أصحاب الأئمة هي نفسها التي وصلت إلينا؟ من قال لكم هذا؟ فكون تلك الروايات التي دونها أصحاب الأئمة صحيحة وحق وشهد الإمام بحقانيتها هذا شيء، وكونها وصلت إلينا عن كل طريق فهي صحيحة شيء آخر. بعبارة أخرى هذه الرواية تدل على أن تلك الروايات التي أوردها أصحاب الأئمة في كتبهم ماذا؟ صحيحة وحق، ولكن هذا لا يدل على أن كل الروايات مهما كان ناقلها فهي صحيحة. أنتم تدعون هذه الدعوة، تقولون أن روايات الكتب الأربعة مهما كان ناقلها هي صحيحة ومعتبرة، والحال هذا شيء، وكون تلك الروايات التي فقط بالكتب التي ألفها أصحاب الأئمة شيء آخر. واضح المعنى؟ واضح إن شاء الله. هذه الرواية تدل على أن تلك الرواية والأحاديث التي ذكرها أصحاب الأئمة، أصحاب الصادقين أو الباقرين في كتبهم حق وصحيح، ولكن لا تدل على صحة روايات بأي نقل كان، بل لا بد أن تصل إلى تلك الروايات بنقل صحيح حتى نتأكد من أنها نفسها التي ماذا؟ التي ذكرها أصحاب الأئمة. هذا أيضا لا يتناسب مع الآية إن جاءكم فاسق بالنبأ وإن كان شاهد عدد الشرع. أنتم تدعون أن جميع الروايات صحيحة بأي نقل كان، أنا أقول هذا ليس بصحيح، لأن القرآن يقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبين، لا بد من التبين للأخذ بالرواية. هذا هو محصل الإشكال. إن قلت إن قول الإمام حدثوا بها فإنها حرام، هذا شهادة من الإمام المعصوم الذي لا ينطق عن هوى بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة. شهادة عن الإمام المعصوم بأن هذه الرواية جميعها ماذا؟ صحيحة. حدثوا بها فإنها حق مطلقة، هذه الرواية كلها صحيحة ومعتبرة، حدثوا بها. ماذا تقول؟ نقول هذا أيضا ليس لي، لأن كلام الإمام في الروايات الصادرة وليس في الروايات الواصلة. كلام الإمام في الصادر، نحن لا نشك بأن الصادر عن الأئمة هو حق. وعلى شكك بهذا المعنى؟ أكو شيء يشكك بأن الصادر عن الإمام عليه السلام هو الحق وصحيح؟ لكن كلامنا في الواصل أن هذا الواصل قد صدر عن الأئمة ولم يصدر عن الأئمة. هناك كلامنا، كلامنا في الواصل إلينا وليس بالصادر عنهم عليهم السلام. نحن لا نشك بأن الصادر عنهم عليهم السلام هو حق وصحيح ومعتبر، ولكن كلامنا أنكم كيف تحرز وكيف تثبت لنا أن جميع تلك الروايات الواصلة والتي ألفها محمد بن سلام في كتبهم أنها قد صدرت عن الأئمة. هناك كلامنا، كلامنا في الروايات التي وصلت والتي ألف منها محمد بن سلام كتبهم، كيف تثبت أنها قد صدرت عن الإمام عليه السلام؟ أما نفس الصادق لا أشكال لنا في نفس الصادق أنه حجة، إنما كلامنا في الواصل وليس في الصادر. كيف تثبتون أن جميع ما بالكتب الأربعة قد صدر عن الأئمة وبالتالي يكون صحيحا وحجة ومعتبرا؟ هذا هو الكلام، هذا هو كلامنا. نقول أنه لا طريق لنا، نحن هكذا نقول لا طريق لنا إلى إثبات أن ما بالكتب قد صدر عن الأئمة عليهم السلام إلا من مزاولة علم الرجال ومن مراجعة أحوال رجال السند. وأنتم تقولون أن كل ما في الكتب الأربعة صحيح وصادر عن الأئمة بشهادة أن الإمام يقول أنها حق. قل نعم أنها حق تلك التي صدرت، ولكن ما قال لكم أن صدرت التي وصلت إلينا؟ كلامنا بالواصل لا بالصادر. هذا الحديث يدل على أن ما صدر عنهم عليهم السلام حقا وصحيح، ولكن لا يدل على أن thank you.
Okay.
البيت عليهم السلام يأمروننا باتباع كل خبر بما في ذلك خبر الفاسق، والقرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف يأمرنا أهل البيت باتباع كل خبر من دون النظر إلى حال رجله ومن دون النظر إلى حال راويه، وإنما العبرة بكثرة الروايات؟ القرآن يقول كلا انظروا إلى الراوي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا قيل إن قوله عليه السلام حدثوا بها فإنها حق يدل على حقانية جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصحاب المتقدمين، كان الجواب أن الرواية تدل على أن جميع ما صدر من الإمامين الباقرين عليهما السلام وأودع في الكتب فهو حق، وهذا أمر صحيح نلتزم به. وهل يحتمل أن شيعيا لا يلتزم بحقانية ما صدر عن أئمته عليهم السلام؟ كلا. زين شيخنا شو الكلام احنا قال؟ الا ان المشكله هي انه كيف نثبت ان جميع ما هو موجود في الكتب الاربعه قد صدر من الائمه عليهم السلام وهو حق يجب التحدث به. كلامنا في الواصل لا في الصادر. من قال لكم ان نفس تلك الكتب الصحيحه التي عبر عنها الامام بانها حق نفسها قد وصلت الى المحمد بن سراج؟ من قال لكم نفسها؟ ولم يحصل فيها تزوير وتحريف وتدليس وإضافة، والحال أنه تجد لها روايات كثيرة. الإمام يلعن المغيرة بن سعيد أو سعيد المغيرة بن سعيد ويقول أنه قد دس في كتب أصحاب أبي. لعن الله المغيرة بن سعيد فإنه قد دس في كتب أصحاب أبي. من صار عليه السلام يلعن المغيرة بن سعيد، يقول المغيرة بن سعيد اجب روايات من عنده ومن جيبه وخلاها كتب اصحاب الباقر عليه السلام. فاذا نفس الكتب التي ألفها اصحاب الائمه وصدرت عن اصحاب الائمه هذا لا اشكال بحقانيتها ولا اشكال في حجتها وصحتها، انما كلامنا في الواصل. إن الحديث السابق يدل على أن ما صدر عنهم عليهم السلام، أنا شرح الرواية أنقذتكم وجبتكم نصها تماما ما نغرى بن سعيد لأن جدا لبعض القتل فهو حق. إن الحديث السابق يدل على أن ما صدر عنهم عليهم السلام فهو حق، لا أن كل ما هو موجود في الكتب الأربع حق صدر منهم عليهم السلام. من قال لكم ذلك؟ من قال لكم ذلك؟ هذا أول كلام. دعوة معاكسة، وقد تخطر للذهن دعوة ثانية معاكسة وهي أن ما أودعه شيخ الصدوق والطوسي في كتبهم ليس بحجة أو ليس حجة، باعتبار أن الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى أصحاب الكتب، وبكلمة أخرى إلى أصل الكتاب دون النسخة أو النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق الذي ينقل عنها الأحاديث بكتابه الطوسي لما نقل الأحاديث في كتابه وصدوق من نقلها؟ نقلها من النسخ المتداولة للكتب، ولم ينقلها عن نفس تلك النسخة التي ألفها المؤلف بيده. ومعه ومع أن أطرق إلى أصل كتاب لا إلى النسخ الموجودة، تكون الروايات المذكورة مرسلة لأنها مذكورة من النسخ وليس من أصل الكتاب، ويلزم القول بانسداد باب العلم والعلمي، لأن الطرق المتواترة والقرآنية الأحكام القرآنية قليلة، فإذا باب العلم مسدود، وباب العلمي الذي هو الظن أنه بناء على كونها مثل أيضا سوف يكون مسدود، لأن الخبر الحجة هو الخبر الثقة. ويرد على ذلك ويرد ذلك أن لازم هذه الدعوة لغوية تسجيل الشريف للطرق التي ذكرها في المشيخة، ويكون ذلك منه إتلافا لوقته وللحبر والأوراق. وفكرة التبرك باطلة، لأن التبرك لها يحتاج إلى مطلق الكثير، هذا أولا. ثانيا أن تعبير الشيخ في المشيخة بأني أسرق لتفرج الأحاديث عن إصحاء الإسناد يرد ما ذكر، يرد أنها من باب التبرك، ويرد أنها من باب ماذا؟ من أنها كان طريقه إلى أصل الكتاب لا إلى النسخ، فلا، لأنه قال أنه لكي تخرج هذه الأحاديث التي ذكرها عن حد الإرسال إلى ماذا؟ إلى الإسناد، وهذه الأحاديث التي ذكرها ذكرها عن النسخ، وذكرها عن أصل الكتاب، ذكرها عن النسخ، وبالتالي فإن طريقه إلى النسخ. ثالثا أن الشيخ ذكر في التهمس بترجمة العلاء بن رزين مجرم أن لكتابي لكتاب العلاء 4 نسخ، ويروي كل نسخة بطريق خاص بها، ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة. هذا يدفع قولكم، هذا قولكم دليل على أنكم لا تطلعوا على كتب الشيخ، صاحب هذا الدعوة دليل على أنه لم يقرأ كتب الشيخ ولم يقرأ المشيخ، والحال أن الشيخ صرح أن طرقه إلى النسخ وليس إلى أصل الكتاب. إن هذا يدل على أن طرقه رحمه الله الشيخ الطوسي الذي ذكرها هي إلى النسخة الموجودة عنده وليس إلى أصل الكتاب. رابعا قال الشيخ ابن فهرس عند ذكره للمفيد رحمه الله واستعراضه لكتبه، سمعنا منه هذه الكتب، كتب المفيد سمعناها المفيد مباشرة كلها، بعضها قراءة عليه، بعضها نحن نجلس في درسه ونقرأها ونكتبها نحن عنه مباشرة، وبعضها نقرأ عليه غير مرة ويسمع، أو ذا نكتب الكتاب نقرأ الرواية ويسمعها، وبالتالي فات إجازة بنقرأ الرواية عنه. وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة، على نسخة معينة تقرأ أو تسمع، لا أصل الكتاب، لأن أصل الكتاب لا يقرأ ويسمع، وإنما الذي يقرأ ويسمع هو النسخة الموجودة. خامسا أن الشيخ قد ذكر بترجمة ابن مهزيار، علي بن مهزيار من كبار أجلاء الأصحاب، إلى كتبه ذكر طريقه، ذكر في ترجمته طريقه إلى كتبه، ثم قال إلا كتاب المثالث، فقط كتاب المثالث من كتب ابن مهزيار، فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار، وذكر في ترجمة محمد بن حسن هذا يعني شيدل يدل على أن هذه النسخ الموجودة من كتب علي بن مهزيار طرق إليها صحيحة، فقط كتاب المثالث لم أذكره. لماذا؟ لأن الراوي له روى نصفه عن علي بن مهزيار، ولذلك لم أذكره بجميعه. وذكر في ترجمة محمد بن حسن الصفار أن الصدوق روى كتبه كلها إلا كتاب بصائر الرجاء. لماذا لم يروي الصدوق؟ لأن النسخة المتداولة لم يكن لها طريق إليها. أي بصائر الرجاء فيه كلام. وذكر في ترجمة الشنغاني أخبرنا جماعة بكتاب التكذيب إلا حديثا واحدا في باب الشهادة. هاي أخبرنا جماعة، يعني إيش معنى؟
يعني
روى عن جماعة هذه النسخة المتداولة، أنهم سمعها واحد واحد عن واحد لا تصل إلى شأن الغالي، إلا فقط حديث واحد باب الشهادة، فإنه هذا لم أجد عنده طريق إلى هذا الحديث الموجود، ولذلك لم يذكره، إلا غيرة المواد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد. هذا الاستثناء يدل على أن المستثنى حديث واحد كتاب واحد ليس له طريق إليه، وأما المستثنى منه وهو نسخ متداولة فتوجد لهم طرق كثيرة. أن الاستثناء المذكور يدل على أن طريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخ وليس إلى أصل الكتاب، وإلا فلا وجه الاستثناء حديث واحد أو حديثين، لأن لو كان له طريق إلى أصل الكتاب فهذا يعني إلى جميع الكتاب
وكل الأحاديث.
إن هذا يدل على أن الإجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقا بنسخة معينة متداولة، فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين. وهكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته، لأن طريق الشيخ إذا كان إلى أصل كتاب فهذا معناه أن طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب، وما دام الشيخ طريق إلى صاحب الكتاب في المهزيات فلا وجه لاستثناء بعض الكتب. أنا إذا عندي طريق إلى المهزيات فشنو داعي لأستثني كتبه؟
النص أوضح
أو أنا عندي طريق إلى نفسه، فإذا بالتبع طريق إلى كتبه هذا يدل على أن كانت الطرق إلى النسخ لا إلى الكتب. بعد ذلك ينتقل الشيخ لبيان ماذا؟ البحث الذي قلنا أنه ستحدث ماذا في الفصل الرابع، هو البحث في كل كتاب خاص وفي الدعوة التي دعيت والتي استفيدت من مقدمات تلك الكتب على صحة جميع رواياتها. هذا سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بعضها نحن نجلس في درسه ويقرأها ونكتبها نحن عنه باشرتين، وبعضها نقرأ عليه غير مرة ويسمع، أو دان كل كتاب نقرأ رواية ويسمعها وبالتالي ما إجازة بنقرأ رواية عنه. وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع لا أصل كتاب، لأن أصل كتاب لا يقرأ ويسمع، وإنما الذي يقرأ ويسمع هو النسخة الموجودة. خامسا، أن الشيخ قد ذكر بترجمة ابن مهزيار علي بن مهزيار من كبار الأجلاء الأصحاب إلى كتبه، ذكر في ترجمته طرقه إلى كتبه، ثم قال إلا كتاب المثالث، فقط كتاب المثالث من كتب ابن مهزيار، فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار. وذكر في ترجمة محمد بن حسن هذا الشيء عن شيدل، يدل على أن هذه النسخ الموجودة من كتب علي بن مهزيار طرق إليها صحيحة، فقط كتاب المثالث لم أذكره. لماذا؟ لأن الراوي له روى نصفه عن علي بن مهزيار ولذلك لم أذكره بجميعه. وذكر في ترجمة محمد بن حسن الصفار أن الصدوق روى كتبه كلها إلا كتاب بصائر الرجاء. لماذا لم يروي الصدوق؟ لأن النسخة المتداولة لم يكن لها طريق إليها. اي صار وجه في كلام. وذكر ترجمة الشنغاني اخبرنا جماعه بكتاب التكليف الا حديثا واحدا في باب الشهاده. هاي اخبرنا جماعه، يعني ايش معناه؟
يعني
روى عن جماعه هذه النسخه المتداوله انهم سمعوا واحد واحد عن واحد لا تصل الى الشنغاني الا فقط حديث واحد في باب الشهاده، فإنه هذا لم أجد عنده طريق إلى هذا الحديث الموجود ولذلك لم يذكره، إلا غيرة المواد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد. هذا الاستثناء يدل على أن المستثنى حديث واحد أو كتاب واحد ليس له طريق إليه، وأما المستثنى منه وهو نسخ متداولة فتوجد لهم طرق كثيرة. أن الاستثناء المذكور يدل على أن طريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخ وليس إلى أصل الكتاب، وإلا فلا وجه الاستثناء حديث واحد أو حديثين، لأن لو كان له طريق إلى أصل الكتاب فهذا يعني إلى جميع الكتاب
وكل الأحاديث.
إن هذا يدل على أن الإجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقا بنسخة معينة متداولة، فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين. وهكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته، لأن طريق الشيخ إذا كان إلى أصل كتاب فهذا معناه أن طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب، وما دام الشيخ طريق إلى صاحب الكتاب في المهزيات فلا وجه لاستثناء بعض الكتب. انا اذا عندي فلا ابن زياد فشنو شنو داعي لاستثني كتبه؟
النص
اوضح بعد، النص اوضح. اوضح طبعا انا عندي طريقه لا الى نفسي، فاذا بتبع طريقه لا كتبه. هذا يدل على انها كانت تطلق الى النسخ لا الى الكتب. بعد ذلك ينتقل الشيخ لبيان ماذا؟ البحث الذي قلنا انه سيحدد ماذا في الفصل الرابع، هو البحث في كل كتاب خاص وفي الدعوة التي دعيت والتي استفيد في مقدمات تلك الكتب على صحة جميع رواياتها. هذا سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.